الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
قصة السيدة مريم.
قال كذلك قال ربك هو
أما الآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة في الله مع اللقاء الثامن عشر ما زلنا بفضل الله جل وعلا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وانتهينا في اللقاء الماضي عند قول الله جل وعلا واذكر في الكتاب مريم وتعرفنا على نشأتها الأولى وقلنا بأن الله جل وعلا قد اصطفاها من بين طهر وعفاف وصلاح ونقاء. مريم إنها الأنثى التي اصطفاها الله عز وجل من بين نساء العالمين ليودعها سره الأكبر. مريم إنها الفتاة التي اختارها الله جل وعلا ليعرض على البشرية من خلالها معجزته الكبرى في خلق عيسى من غير أب. مريم التي منحها الله جل وعلا تلك المكانة الرقيقة بين كل أمهات الدنيا إلى يوم القيامة. مريم عليها السلام التي كرمها النبي صلى الله عليه وسلم تكريما عظيما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حيث قال من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم شمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين بأربع، حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة العون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي مكانة مريم في القرآن وفي الإسلام. فالله جل وعلا يقول لحبيبه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تعالوا بنا لنتعرف على المشهد الأول من مشاهد هذه المعجزة الكبرى. يقول الله سبحانه وتعالى: لأن مريم استضيفتها على نساء العالمين، وبشرتها الملائكة بهذه البشارة العظيمة، حيث قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعد هذا الاصطفاء وبعد هذا الاجتباء، تقضي مريم في بستان العبادة والورع ليلها ونهارها، تقضي الليل في ذكر وتسبيح، وتقضي النهار في صوم وطاعة لله عز وجل. وبينما مريم في هذه الحالة من الورع والعبادة والتقى، وتأتيها البشارة من الله عز وجل، في يوم من الأيام تخلو مريم إلى شأن من شؤونها الخاصة، فتضرب الحجاب بينها وبين أهلها وبين الناس جميعا، تخرج إلى الجانب الشرقي من المسجد الأقصى لتضرب الحجاب بينها وبين أعين الناس، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونه الحجاب، أسدلت الحجاب والستار بينها وبين العيون، لأنها خلت بنفسها في شأن خاص جدا من خصوصيات الفتاة، حتى قال أحد المفسرين: لقد جاءتها حيضتها، فاختلت نفسها لهذا الشأن الخاص. ومنهم من قال: اختلت لقضاء حاجة من حوائجها الخاصة، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا. انتبه معي أيها الحبيب، تخيل هذه الفتاة العذراء الطاهرة العزيزة التقية بينها وبين جميع العيون، وهي منتبهة لقضاء حاجتها، وإذ بها تفاجأ مفاجأة عليمة وتهز هزة رهيبة. هذه الفتاة التي ما عرفت في حياتها إلا العزة، وما عرفت في أيامها إلا الصبر والعطاء وإلا الصلاة والنقاء، ولكنها وهي في هذه القوة وليست في وضعها العادي تجلس لقضاء هذه الحاجة الخاصة، وإذ بها بين غمضة عين وانتباهتها ترى رجلا كاملا بشرا سويا، ترى إنسانا أمام عينيها وبين يديها. لك أن تتخيل هذا المشهد الرهيب مع هذه العذراء بالذات، لأن هذا المشهد لو كان مع امرأة لغيت، ولو كان مع امرأة نزع الحياء من قلبها نزعا لكان الأمر بسيطا، ولكان الوضع غير عادي، ولكان التأثير تأثيرا مهينا. ولكن مع هذه الفتاة، مع هذه العذراء، مع هذه التي تردت بين رياحين الصلاح والفلاح والتقى والورع والشهد والعبادة، ترى بشرا سويا كاملا أمام عينها وبين يديها، فتهز هزة عنيفة وتفاجأ مفاجأة رهيبة. ما هذا؟ رجل بشر كامل سوي. وانظر، انظر إلى أثر التربية، وانظر إلى أثر العبادة، وإلى أثر التقى والارتباط والوصل والاتصال بالله جل وعلا. مريم المرأة لو تعرضت لحالة من هذه الحالات، المرأة التي تتعرض لحالة تتهكم فيها بعرضها، إذا ما رأت ذلك تصرف على أقرب الناس لديها. ولكن مريم التي تربت وكان لسانها دائما لا يقبل عن ذكر الله، وكان قلبها دائما مطمئنا بحكم الله وينطق به جل وعلا. انظروا على من نادت حينما فوجئت هذه المفاجاه العنيفه، وحينما هز قلبها هذه الهزه الرهيبه يوم ان رات امام عينيها وغنى اليها هذا الرجل والبشر السوي على من نادت وبمن استجاب وبمن استعان. نزلت الى الله جل وعلا، لم تصرخ وتقل يا بشريه اجرني حرسني، لم تنادي على عباد بيت المقدس ولم تصرخ على اهلها، وانما نادت على من تعلم انه يسمع كبيرا من املاك السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء. ماذا قالت مريم الموصوله بالله جل وعلا التي وصلت الى درجه عاليه من درجات اليقين في الله، حتى كان رزقها ياتيها بدون اسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم انى لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم هذه التي وصلت الى هذه الدرجه من درجات اليقين على من نادت وبمن استعاذت وبمن استجارت، يوم ان رات هذا الرجل قالت اني اعوذ بالرحمن منك، انه القرب مع الله، انه الاتصال بالله جل وعلا. قالت اني اعوذ بالرحمن منك، وانظروا الى دقه هذه الكلمات، لم تقل اني اعوذ بالجبار منك، ولم تقل اني اعوذ بالقهار منك، وانما قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. اختارت اسما لعل هذا الاسم يبقي على هذا القلب من الرحمة فيرحم ضعف هذه الأنثى العذراء. إني أعوذ بالرحمن منك، استدراك واستجلاب لرحمة الله جل وعلا ولرحمة هذا الرجل، إن كان ممن يتق الله جل وعلا وممن يخاف الله جل وعلا، لأن التقي هو الذي سيرجع، لأن التقي هو الذي سيعود، لأن التقي هو الذي سيرتعد إن ذكر بجلال الله وهيبة الله عز وجل. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العلاج، هذا القوي الذي صرع الشيطان وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. عمر هذا الباروق وهذا العلاج إذا أردت أن تراه كعصفور مبلل بماء المطر، ما عليك إلا أن تذكره بالله جل وعلا، وما عليك إلا أن تقول له في وجهه اتق الله يا عمر. لو سمعها عمر لارتعدت طرائقه واضطربت جوارحه، ورأيته كعصفور مبلل بماء المطر لتذكره لهيبة الله جل وعلا وجلال الله. فالتقي هو الذي سيرتدع، لأن من عناصر التقوى الخوف من الله سبحانه وتعالى، كما عرفها الحبيب صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود المرفوع، ومن العلماء من أوصفه على ابن مسعود والذي رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا يفقر، وأن يذكر فلا ينسى. فالتقي هو الذي يهاب الله جل وعلا، وهو الذي يخاف الله جل وعلا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أستجير بالله منك وأستعيذ بالله منك إن كنت ممن يخاف الله، وإن كنت ممن يتق الله، وإن كنت ممن يراقب الله جل وعلا. وهنا نفط هذا البشر السوي وطمأن هذه العذراء وطمأن هذه الفتاة بهذه البشارة الطيبة، وقال لها: اطمئني أيتها الفتاة، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما تفهمين، وليس الأمر كما تزعمين، وإنما قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا رسول من الله جل وعلا، أنا ملك من ملائكة الله جل وعلا، لست ببشر عادي، ولكن الله جل وعلا ارسلني اليك في هذه الصوره للاطمئنان. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا، لاهب لك اي بامر الله جل وعلا غلاما طاهرا مبررا من الذنوب والمعاصي. وهنا ترد مريم الرد المعهود والجواب المنطقي والجواب البشري، تقول ان يكون لي غلام؟ كيف ذلك؟ ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. هي تعلم ان هذه هي الطريقه الوحيده التي لا يمكن ان يكون فيها الا التي لا يمكن الا ان يكون فيها البشر. قال ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ليس لي زوج ولم اكن بغيا، ولن اسمح على الاطلاق ابدا ان تفعل بي الفاحشه لانني لست زانيه ولست من البغي ولم اكن بغيا. هي ترد الرب المنطقي، لان الله جل وعلا اودع الكون قوانينا واسبابا ونواميسا، من بين هذه القوانين انه لا يمكن على الاطلاق ان يحدث الولد الا عن طريق التقاء الزوج بزوجته، او الا عن طريق التقاء الرجل بالمراه. فهي تقول ذلك، لم يلتقي بي رجل ولم يلتقي بي رجل في الحرام وليس لي زوج، فكيف يكون الولد ولم اكن بغيا؟ الله سبحانه وتعالى اودع الكون هذا الناموس واودع الكون هذا القانون، لا يمكن ان يكون الولد الا بالتقاء الرجل والمراه في جميع المخلوقات، لا يمكن ان يكون هذا التناسل الا عن طريق هذا الاتفاق في جميع المخلوقات، حتى في المخلوقات التي ليس فيها ذكر وانثى، متميزان منفردان. من حكمه الله جل وعلا واكتشف العلم الحديث ذلك، ان العنصر الواحد او الفرد الواحد يحتوي في الوقت الواحد على عناصر التذكير والانوثه معا. لا بد ان يكون هناك عنصر للتذكير وعنصر للتأنيث حتى في الفرد الواحد، ان لم يكن هناك انتقاء بين بشر وانثى. فتقول ان لا يكون لي هذا الامر ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا، فطمأنها هذا الملك الطمأنينة الكاملة وقال قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هيمن. الله أكبر، إنها القدرة المطلقة، إنها المشيئة المطلقة. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن، أي على الله جل وعلا هيمن يسير. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن، ولنجعله آية للناس، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. قال جبريل عليه السلام وهو الروح في هذه الآية، فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل، يقول لها جبريل عليها السلام قال كذلك قال ربك، قال الله جل وعلا، وإرادة الله قول، وقدرة الله قول، ومشيئة الله قول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هيمن، هو على الله يسير وهو على الله سهل. ولذلك لما رأى يوسف النجار حبل مريم سألها هذا السؤال وقال لها يا مريم إني سائلك سؤالا ولا تتعجلي علي، قالت كلا يوسف، فقال لها يوسف النجار يا مريم هل يكون هناك بدر بغير فرع؟ هل يكون هناك زرع بغير بذر؟ وهل يكون هناك نبات بغير غيث ولا مطر؟ وهل يكون هناك ولد بغير اب؟ قالت نعم يا يوسف. قال كيف ذلك يا مريم؟ فقالت يا يوسف انسيت ان الله جل وعلا خلق الزرع يوم خلقه من غير بذر، وخلق النبات يوم خلقه من غير غيث ولا مطر، وخلق ادم يوم خلقه من غير أجل ومن غيره. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا أيها الأحباب لا تخدها حدود. وأنا أقول إن من كلف نفسه أن يبحث عن حدود قدرة الله جل وعلا كمن كلف منة أن تنزل جبلا من مجانب إلى مكان آخر، لا يمكن على الإطلاق أن يصل العقل البشري إلى كمال قدرة الله جل وعلا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قدرة الله أيها الأخبار ومشيئة الله مطلقة لا تخضعها الأسباب ولا تخضعها القوانين، بل إن القوانين والأسباب خاضعة لمشيئته وخاضعة لإرادته وخاضعة لقوته جل وعلا. فيد من التي رفعت السماء بغير عمل، ويد من التي كسرت الأنهار، ويد من التي سيرت البحار، ويد من التي خلقت الإنسان، ويد من التي خلقت الحيوان، ويد من التي مدت إلى رأسه فجعل ماء العين مالحا، وجعل ماء الفم عذبا، وجعل ماء الاذن مرا، وجعل ماء الانف قالبا. واصل الله واحد وهو راسك ايها الانسان. يد من؟ انها يد الله جل وعلا. يد من التي امتدت الى سنبله القمر فغلقتها بهذه الاغلفه الحصينه المتينه، وجعلت في هذه كل حبه شوكه ليقيها الله جل وعلا بهذه الشوكه من الطيور، لانه قدر ان تكون رداء لك ايها الانسان. يد من التي امتدت الى كوز الذره فغلقته بهذه الاغلفه الحصينه ورست على قولحته هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء بهذا الإتقان والإبداع. يد من؟ إنها يد الله جل وعلا. يد من التي امتدت إلى العسل الفرات وإلى الملح الأجاج فجعلت بينهما برزخا وحجرا محجورا. يد من؟ إنها يد الله جل وعلا. يد من التي أنست إبراهيم من النيران وقانون الله وقانون النيران هو الإسراء، ولكن الله جل وعلا عقل فيها هذا القانون ونزع منها هذا الناموس وقال لها يا نار كوني طردا وسلاما على ابراهيم. يد من؟ انها يد الله. يد من التي تلقت موسى وهو رضيع؟ هل يعقل ايها الاحباب ان يقال الام تحتضن رضيعها وتحتضن ولدها؟ هل يعقل ان يقال لها اذا تبني على هذا الرضيع من بطن فرعون القيه في الماء القيه في اليم؟ هل هذا قانون؟ هل هذا منطق؟ ولكن الله جل وعلا الذي يبدع الاسباب ويتحكم في القوانين، والاسباب قاطعه لمشيئته والقوانين قاطعه لاسبابه قاطعه لارادته جل وعلا، يقول لها ان خفت على هذا الولد الرضيع على هذا الولد الرضيع فألقيه في اليم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الله أكبر. إذا خفت عليه هل يعقل أن يقول لك إن خفت على ولدك فألقيه في اليم؟ أو أقول إن خفت على ولدك فاقرضه من البرد واقرضه من الشمس واقرضه من الجبابرة؟ وإنما الله لأن الأسباب قاطعة لمشيئته وقاطعة لإرادته يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت على لفضيله في اليم. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وداعيوه من المرسلين. يد من التي تلقت موسى هنالك بالعناية والرعاية والحفظ والصون؟ يد من التي أنجته من فرعون الطاغية الذي قتل جميع الذكور من الأطفال؟ ولكن الله أراد أن يبقى موسى لحكمة أرادها جل وعلا فأبقاه ولا راد لمشيئته ولا راد لإرادته. يد من التي أنجت محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أن أخذ بجميع الأسباب، يوم أن أخذ بكل ما يمكن أخذه من أسباب في يوم الهجرة، ولكن في لحظة من اللحظات تنقطع الأسباب وتتوقف الأسباب ليعلمنا الله جل وعلا أنه وحده هو مسبب الأسباب، وأن من اعتمد على الأسباب وتوكل على الأسباب وظن أن الأسباب وحدها هي التي ترزق وهي التي تنجي وهي التي تنصر، أخذنا بجميع الأسباب واعتمدنا عليها وتوكلنا عليها وأصبح فهذا شرك بالله جل وعلا، شرك بالله جل وعلا. فيجمل الذي انجز الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم ان نظر الصديق وقال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. هنا تعطلت الاسباب فتدخلت يد مسبب الاسباب جل وعلا. قال يا ابا بكر ما ظنك باسمي الله ثالثهما؟ لا تحزن ان الله معنا. يد من ايها الاحباب؟ انها يد الله جل وعلا. وحده القادر على كل شيء، وهو وحده القادر على اي شيء، هو الفعال لما يشاء كيف شاء اذا شاء في الوقت الذي يشاء. نعم، قال الله سبحانه في سورة النمل أمن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا إله إلا الله. قال كذلك قال ربك هو علي هيمنة. لأن المعجزة يا أحباب لأنه من الظن أن قيس هذا الأمر أن ميلاد عيسى عليه السلام بقوانين الدنيا، من الظن أن قيس هذه المعجزة بقوانين الدنيا، لأنه ما معنى المعجزة؟ المعجزة شيء خارق من قوانين والنواميس والأسباب، شيء يخرق القانون ويخرق الناموس ويخرق السبب. فمن الظلم إذن أن نحكم على المعجزة بقوانين خرقها الله سبحانه وتعالى. فالمعجزة هي خرق لقوانين ونواميس الكون. النار تخرق، أجهز النار وأشعل النار وألقي أي شيء فيها لا بد وحتما أن يحترق، ولكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يلقى في هذه النيران المتأججة، والله جل وعلا يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فتكون. ألا قال نفس إبراهيم، ولكن الله جل وعلا يأمر أم موسى فتلقيه في اليم ويحفظه. فهذه القوانين لا ينبغي ان نحكم بها على معجزه، لان المعجزه اصلا خرق من قوانين والنواميس. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس. ايه على ان الله جل وعلا هو وحده القادر على كل شيء وعلى اي شيء، وهو وحده الذي يقول للشيء كن فيكون، ولنجعله آية للناس، آية على أن الله الذي خلق آدم من غير أب ومن غير أم، وهذه معجزة، بل إنها أبلغ، أبلغ من خلق عيسى، والله جل وعلا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، فآدم آدم، لأنه خلق من العدم، ولكن عيسى كانت هناك أم فآدم وعدت. لأنه خلق من العدم ولكن عيسى كانت هناك أم. أما هذا خلق من العدم، من العدم المحض، لا أب ولا أم. ولنجعله آية للناس، الله الذي خلق آدم من غير عدم ومن غير أب، خلق حواء من أب دون أب خلقت من آدم، وخلق عيسى من أم دون أب، وخلق سائر البشر من أب ومن أم. ولنجعله آية للناس، علامة على قدرة الله جل وعلا وعظمته ورحمة منا. والرحمة هنا كما قال المفسرون أي أنه سيبعث بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، والتوحيد لله تبارك وتعالى هو أعلى وأبقى الرحمات، أن يوحد العباد رب الأرض والسماوات. ومن العجيب كما سمر بعد ذلك سبحان الله أن أول كلمة ينطق بها عيسى عليه السلام وهو صبي في المهد أن يعلن عبوديته لربه جل وعلا، فيقول إني عبد الله. عجيب الأمر النصارى، أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام هي إعلانه العبودية لخالقه جل وعلا، قال إني عبد الله، ودعوته الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى كما سنتعرف بعد ذلك. وسوف أعرض على حضراتكم بعض الفقرات من أناجيله الذي يتكلمون بها ويستفيدون بها على عيسى صلى الله عليه وسلم. ما دعا الناس إلا لتوحيد الله وإلا لعبادة الله جل وعلا، وما قال يوما أنا إله، وما قال يوما أنا ابن الله، وما قال يوما أنا ابن زوج الإله والعياذ بالله. تعالى الله عما يقول النصارى علوا كبيرا. ولذلك لما رد عليهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقال لهم أعقاد المسيح لنا سؤال، يا من تعبدون المسيح من دون الله ويا من تقولون بأن المسيح ابن الله، أعقاد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا ما كلمناه بكل قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه ضم قد هواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيث الغذاء، وشق الفرج مولودا صغيرا بعيدا كادحا للثدي تاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي إلى ذاته، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن اسم النصارى سيسأل كلهم عن نصراه.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لآدل بغلام زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحبة في الله، نتعلم من هذا الدرس أن قدرة الله جل وعلا لا تحدها حدود، وأن الله جل وعلا وحده هو القادر على كل شيء،
وهو وحده القادر على اي شيء. فمن الظلم والله ان نترك هذه القدره الكامله وان نعتمد على قدره بعض قوى الارض.
ان جميع قوى الارض وان جميع قدرات الارض
هي في قدره الله جل وعلا، وهي بسواء قدره الله كقدره الذباب.
فينبغي ان نعتمد على صاحب هذه القدره وان نتوكل عليه وان نثق به وان يكون يقيننا فيه وحده وان يكون توكلنا عليه وحده وان يكون اعتمادنا عليه وحده.
فهو وحده جل وعلا القادر على كل شيء والقادر على اي شيء. ولو ارادت قوه من قوى الارض لنا سوءا، ولم يرد الله جل وعلا لنا ذلك السوء، فلن تستطيع هذه القوه لنا ذلك ابدا. كما قال سبحانه: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
الله جل وعلا وحده هو القادر، فينبغي ان نلجا اليه. ان سالتم فاسالوا الله جل وعلا، وان استعنتم فاستعينوا بالله عز وجل. توكلوا على الله وذكروا بالله واعتمدوا على الله وفوضوا الامر الى الله جل وعلا. فلتكن عقيدتك ايها الاخ الحبيب، فليكن قولك لربك جل وعلا: اللهم اني ابرا من الثقه الا بك، وابرا من الامل الا فيك، وابرا من التسليم الا لك، وابرا من التطويض الا اليك، وابرا من التوكل الا عليك، وابرا من الصبر الا على بابك، وابرا من الذل الا في طاعتك، وابرا من الرهبه الا لجلالك العظيم، وابرا من الرجاء الا لما في يديك الكريمتين. كونوا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، كما ورد في حديث احمد والترمذي بسند حسن صحيح انه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تزيل هذا الغم عن المسلمين. اللهم فرج هذه الكربه عن المسلمين. اللهم برحمتك ارحم البلاد والعباد. اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم ارحم البلاد والعباد. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين سوءا فاقسم ظهره واسلمه لنفسه واجعل الدائره عليه ودمره كما دمرت عادا وثمود، انت ومجيئك والقادر علينا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا ترع لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اتيته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه من الاسباب فيها صلاه الا قضيتها وانصرتها يا رب العالمين. اللهم طيب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ومن ذلك القادر عليه. ووفق اللهم بفضلك وكرمك ورحمتك ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأمركم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأخباره وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا، وما كان من خطأ أو سهو أو جلل لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في النار، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
والأرض وهو العزيز الحكيم.